أحبائي، أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطتنا في سفر دانيال الذي سيأخذ منا عدة أيام قادمة. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. كما تلاحظ، فإننا لم ننتهي من الفصل الثاني من دانيال ومن تفسير حلم نبوخذ نصر الملك. كان الحلم يتعلق بمستقبل مملكته وما سينتهي عليه حال إمبراطوريته العالمية العظيمة. فقد كان نبوخذ نصر قلقا بشأن مستقبل هذه الإمبراطورية التي وجد نفسه فجأة مالكا لها ومهيمنا عليها. وقد كان الحلم بمثابة حل مقدم من الله لهذه المشكلة. يوضح دانيال هنا أنه لا يستحق أي تقدير، وأن إله السماوات هو من كشف له عن هذا الحلم. يتحدث الله إلى نبوخذ نصر بلغة يفهمها، ألا وهي لغة روعة ومجد مملكته من الخارج. وقلنا إنه بسبب إخفاق وسقوط بيت داود قام الله بانتزاع صولجان هذا العالم من أيدي نسل داود ووضعه بأيدي الأمم، وسوف يبقى الصولجان بأيدي الأمم إلى أن يأتي المسيح ثانية إلى هذه الأرض. بدأ دانيال على الفور في تفسير الحلم. كانت المعادن المختلفة تمثل إمبراطوريات العالم القديم، وقد قال دانيال بأن نبوخذ نصر هو الرأس من ذهب، فقد كان يمارس هيمنته على العالم المعروف آنذاك، ولم يكن هنالك من يستطيع التشكيك في سلطانه. الذراعان اللتان من فضة تمثلان إمبراطورية ماد وفارس، أما المملكة الثالثة فهي من نحاس وسوف تتسلط على كل الأرض، وهذه هي الإمبراطورية اليونانية المقدونية التي كان يحكمها الإسكندر الكبير. وأخيرا هنالك المملكة الرابعة، أي المملكة الرومانية. ومن المهم أن نلاحظ يا صديقي أن عدد الممالك هو أربع ممالك، وأنه ليس هنالك مملكة خامسة، ونحن نعيش الآن في زمن الإمبراطورية الرابعة. هنالك الكثير من الملاحظات التي يمكن قولها عن هذه الإمبراطوريات، فهنالك حالة من التراجع والتقهقر، فكلما انتقلنا من إحدى الإمبراطوريات إلى الأخرى نرى هذا واضحا بعدة طرق. وهذا التراجع مخالف للفلسفة المعاصرة بأننا نتحسن ونتطور يوما تلو الآخر، ويمكننا أن نرى بأن الجنس البشري مغرم بالتصفيق لنفسه استحسانا، ولكن هذا غير صحيح. اسمح لي أن أعيد قراءة الآيات من 40 إلى 43 من الفصل الثاني من دانيال، والتي تبين تدهور الإمبراطوريات واحدة تلو الأخرى. وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد، لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء، وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء. وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد، فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد، من حيث إنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين. وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف، فبعض المملكة يكون قويا والبعض قصما. وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين، فإنهم يختلطون بنسل الناس، ولكن لا يتلاصق هذا بذاك، كما أن الحديد لا يختلط بالخزف. نلاحظ أن كل إمبراطورية أقل شأنا من سابقتها، وهذا واضح بعدة طرق من خلال ذلك التمثال. أولا، نوعية المعادن. فالذهب أنقى من الفضة، والفضة أنقى من النحاس، والنحاس أنقى من الحديد، والحديد أفضل من الخزف، وهذا إنما يشير إلى وجود تراجع واضح. ثانيا، جاذبية المعادن. فكل معدن يظهر تراجعا في جاذبيته عن المعدن الذي سبقه. ثالثا، موضع ومكانة كل معدن. فالرأس أعلى وأسمى وأكرم من القدمين. رابعا، عبارات الكتاب المقدس عن هذه الممالك. تقول الآية 39، وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك. وهكذا، فإن الكتاب المقدس واضح في أن كل مملكة ستكون أقل شأنا من سابقتها. خامسا، توزيع السيادة. إن توزيع السيادة والهيمنة إنما يدل على الضعف، فقد كان نبوخذنصر هو الرأس من ذهب، لكن كانت هنالك ذراعان تمثلان إمبراطورية مادي وفارس، وقد كانت إمبراطورية بابل أقوى لأنه لم يكن هنالك أي تقسيم كهذا، كما أن الإمبراطورية اليونانية المقدونية تبدأ كواحدة لكنها سرعان ما تنقسم إلى أربعة. أما روما فقد بدأت بساقين من حديد لكنها انتهت بقدمين تتألفان من 10 أصابع من الحديد والخزف. سوف يكون نظام حكم الله مثل ذلك الرأس من ذهب، وسوف يكون الحاكم هو ذلك الحجر الذي قطع بغير يدين، وهذا يشير بالطبع إلى الرب يسوع المسيح. فسوف يملك الرب يسوع، ولن يطلب نصيحة أو مشورة من أحد بهذا الخصوص، فلن يكون لديه كونغرس أو مجلس وزراء، ولن يطلب من أي شخص أن يصوت لصالحه. بل في الحقيقة أنك إن لم تتخذ يا صديقي قرارا بشأن يسوع المسيح في هذه الحياة فلن تكون موجودا في ذلك الوقت، ولا حاجة للتمرد على هذه الحقيقة لأن هذا عالمه وهو من خلقه. كما أن للرب مطلق الحرية في إزالتنا من هذا العالم، كما نقوم نحن أحيانا بالتخلص من النمل الذي يدخل منازلنا، فنحن نرش المبيدات الحشرية على تلك الحشرات. لماذا؟ لأنها لا تتوافق مع برنامجنا. كذلك فإن هنالك الكثير من الناس الذين لا يتوافقون مع برنامج الله، لذلك ينبغي علينا أن ندرك بأن هذا العالم ملك لله، وبأنه سيجري عليه تعديلات وتغييرات لكي يصبح متوافقا معه. وسوف يكون نظام الحكم الذي سيمارسه الله من أشد أنظمة الحكم التي عرفها العالم وأكثرها صرامة، وربما لن يتمكن الديك من الصياح في تلك الأيام إلا إذا سمح له بذلك. فسوف يكون الرب يسوع هو الحاكم المطلق. وإن لم تكن صديقي المستمع مستعدا للخضوع له، فلا أعتقد بأنك ستكون راغبا في التواجد في مملكته حينما يقوم بتأسيسها. وربما إنه من الجيد أن لدى الله مكانا آخر لمثل هؤلاء الأشخاص المتمردين، لأنهم لن يستمتعوا بوجودهم هنا مع الرب يسوع. فنظام الحكم الذي ينتهجه الله هو نظام الحكم الملكي المطلق الذي يسود فيه حاكم واحد فقط، وسوف يكون هذا النظام متسلطا وسوف تسود مشيئته فقط. لهذا فمن الأفضل لي ولك يا صديقي أن نشارك منذ الآن في إطاعته والسجود له والاعتراف بسلطانه، لأنه هو من سيتولى زمام الأمور في يوم ما. وقبل أن نواصل دراستنا وتأملنا، ينبغي علينا أن ننتبه إلى نقطة أخرى، ألا وهي أنه ليس هنالك إمبراطورية عالمية عظيمة جاءت بعد روما، فقد كانت إمبراطورية روما هي الأخيرة وسوف تكون موجودة في الأيام الأخيرة، بل في الحقيقة إنها ما تزال موجودة اليوم. فجميع الممالك الأخرى قد دمرت على أيدي عدو من الخارج، أما روما فلم يأتي عدو ودمرها. صحيح أن أتيلا ملك الهون قد حاصر روما، لكنه ذهل مما رآه وأدرك بأنه لا يستطيع أن يهزم روما، وهكذا فقد انسحب هو وجيشه. لكن إمبراطورية روما تداعت من الداخل دون أن يقوم أحد بتدميرها، وما تزال روما تعيش في وسط أعظم الدول الأوروبية، فقد كانت إيطاليا وفرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا وإسبانيا جزءا من إمبراطورية روما القديمة، وما تزال قوانين روما ولغتها حية حتى الآن. ورغم أنه ليس هنالك من يتحدث اللاتينية القديمة اليوم، إلا أنها أساسية لفهم الكثير من اللغات، كما أن شغف روما بالحرب ما يزال حيا، فأوروبا مشتعلة بالحروب منذ ذلك الحين الذي تفككت فيه إمبراطورية روما إلى هذه الممالك الصغيرة. وما الذي يجري في أوروبا في وقتنا الحاضر؟ هنالك توجه جديد لدى الناس هناك، فالأشخاص لا يريدون أن يدعون إيطاليين أو ألمانيين، بل يريدون أن يدعوا أوروبيين. ومثل هذا التفكير يضع الأساس لذلك الشخص الذي سيأتي يوما لتشكيل إمبراطورية روما من جديد. ويعرف هذا الشخص في الكتاب المقدس باسم إنسان الخطية أو ضد المسيح، فقد أصبحت هنالك اليوم سوق أوروبية مشتركة، وربما يساعد ذلك في استعادة الإمبراطورية الرومانية. لكن ذلك الرجل لن يظهر قبل أن يقوم الله بإزالة العقبات من الطريق. وبما أن هذا الرجل هو رجل إبليس، فلن يسمح الله بظهور هذا الرجل قبل أن يدعو شعبه إلى اسمه. وحينما يقوم بذلك فسوف يقوم بإزالة كنيسته من على الأرض. وما يزال الله يا صديقي يجري خطته. لذلك فسوف يأتي شخص يقيم إمبراطورية روما من جديد. وقد يعتقد البعض بأن إمبراطورية روما قد زالت نهائيا، وقد جاء العديد من الأشخاص الذين حاولوا أن يقيموا هذه الإمبراطورية من جديد، لكنهم لم ينجحوا في تحقيق ذلك. فقد حاول شارلمان ونابليون وغيرهم من أباطرة الرومان أن يقيموها ثانية، لكنهم أخفقوا في ذلك. ولغاية الآن لم يظهر ذلك الرجل الذي سيقوم بذلك، فالله لم يسمح له بالظهور لغاية هذه اللحظة. ما هي نهاية هذه المملكة الأخيرة، أي المملكة المؤلفة من حديد وخزف؟ ربما كان الخزف يمثل الأمم المختلفة المتمثلة في أصابع القدمين العشر، أما الحديد فيصور حقيقة أن روما تعيش في آخر أشكال الإمبراطورية القديمة. لكن كيف سينتهي كل هذا؟ لدينا الجواب على هذا السؤال في المقطع التالي في عدد 44 و45 من الفصل الثاني. وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد، لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضة والذهب. الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا، الحلم حق وتعبيره يقين. سوف يقوم ضد المسيح أو إنسان الخطية، والذي له نحو 35 لقبا في الكتاب المقدس، سوف يقوم بإعادة الإمبراطورية الرومانية، وسوف يصبح هو ديكتاتور هذا العالم، فهو سيحكم العالم كما كان نبوخذ نصر يحكم العالم في البداية. ورغم أن هذا هو شكل الحكم المثالي، إلا أنه إذا كان من يتولى الحكم شريرا ومستبدا فسوف يكون ذلك مريعا وفظيعا، وقد كان هذا ينطبق على نبوخذ نصر كما سنرى، وسوف ينطبق بالتأكيد على ضد المسيح. أما حينما يملك الرب يسوع فسوف يكون هو الحاكم المطلق، وسوف يقوم بإخماد جميع حالات العصيان والتمرد ضده. نقرأ في المزمور الثاني: تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزاف تكسرهم. أما الحجر الذي قطع بغير يدين فهو يشير بالتأكيد إلى الرب يسوع، وهذا ليس إنسانا بل هو مسيح الله. وقد أوضح الرب يسوع بنفسه أنه هو ذلك الحجر، وربما كان الناس في زمن يسوع يفهمون ما يقوله الرب بصورة أفضل منا في هذه الأيام. فقد قال الرب يسوع في متى 21:44: ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. إن الرب يسوع هو الحجر، الحجر الحي الأساس، حيث يقول بولس: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. فإن سقطت على الحجر، أي إذا استندت عليه بالإيمان وأتيت إليه كما أنت بدون حجة سوى أن دمه قد سفك من أجلك، فسوف تتردد لأنك تأتي إليه كخاطئ دون أن تمتلك شيئا تقدمه، لكنه حجر رائع يمكنك أن تستند عليه. يعد الحجر من التشبيهات العديدة المستخدمة في الكتاب المقدس، والتي تتحدث عن المسيح باعتباره مخلصا وديانا. هو صخرة الخلاص في سفر التثنية 32:15 وصخرة الدينونة تثنية 32:4. تتحدث هذه الآيات من سفر دانيال عن الوقت الذي سيأتي فيه المسيح إلى الأرض كديان لكي يخمد ثورة الأرض على الله، وهذا يشير إلى المجيء الثاني للمسيح إلى الأرض، والذي نجد تصويرا مفصلا له في سفر الرؤيا الفصل 19 من عدد 11-21. وسوف يكون مجيئه فاجعا ومفاجئا، ويرد الحديث عن مجيء المسيح مرارا وتكرارا في الكتاب المقدس في الأنبياء مثل زكريا ويوئيل وإشعياء، وأيضا في المزامير. سوف ينتهي افتخار الإنسان بحكمه لهذه الأرض وتأسيسه للمدينة الفاضلة. أجل صديقي المستمع، سوف ينتهي الأمر بالدمار النهائي لما يسمى بالحضارة الحالية. قد يكون من الصعب أن نتخيل أننا نعيش في عالم محكوم عليه بالدينونة، وهنالك من يقولون سوف أجرب فرصتي، لكنهم لا يمتلكون أي فرصة، فهم ضالون وبلا إله، فكل ما هو موجود في قلبهم هو رغبة ضئيلة في أن يكونوا متدينين. لكن ينبغي عليك يا صديقي أن تضع ثقتك في المسيح كمخلص لك، وهذا ليس بالأمر السهل، أليس كذلك؟ فليس من السهل أن تنحني له وأن تعترف به، لكنك إما أن تأتي إلى ذلك الحجر أو أن يأتي ذلك الحجر إليك، وأنا أفضل أن آتي إلى ذلك الحجر بنفسي. عدد 46-47، حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال وأمر بأن يقدم له تقدمة وروائح سرور، فأجاب الملك دانيال وقال: حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار، إذ استطعت على كشف هذا السر. كان تأثير تفسير دانيال على نبوخذ نصر عظيما إلى درجة أنه سجد لدانيال وطلب من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه، فهو لا يعرف ما هو أفضل من ذلك، فكل ما يعرفه هو عبادة الأشياء المادية الملموسة، وهكذا فهو يعتزم أن يعبد الإله الحي الحقيقي. وكانت هذه هي بداية معرفة هذا الملك بإله السماوات، وفي هذا السفر سوف نتتبع نمو الإيمان في قلب ذلك الملك الوثني، فسوف يبزغ نور الإيمان في ظلمة الوثنية، وسوف يأتي نبوخذ نصر إلى نور بهي من معرفة الله. عدد 48-49، حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وسلطه على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل. فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبد نغو على أعمال ولاية بابل، أما دانيال فكان في باب الملك. وردت ممارسة الجلوس في باب الملك في أماكن أخرى من الكتاب المقدس، ففي سفر التكوين جلس لوط في بوابة سدوم، وهذا يعني أنه كان قاضيا، وفي سفر أستير كان مردخاي يتولى هذا المنصب حيث كان يجلس في الباب كقاض. وهكذا فقد قام نبوخذ نصر الآن بمكافأة دانيال والإعلاء من شأنه، أما دانيال فلم ينس أمر رفاقه الثلاثة، وبالتالي فقد حصلوا هم أيضا على مناصب مرموقة في مملكة بابل. لقد أصبح دانيال الآن يجلس في باب الملك قاضيا، كذلك كان يعمل رئيسا للوزراء. وفي هذا السفر سوف نرى بأن دانيال هو الشخص الذي كان نبوخذ نصر يتباحث معه ويستشيره في شؤونه، وهكذا عزيزي المستمع أصبح دانيال قاضيا بين الناس ورئيسا للوزراء في مملكة بابل. وكما ترى فإن الشخص الأمين والشجاع في شهادته لله يؤتمن على مناصب أرفع في العالم. العالم بحاجة إلى أولئك المؤمنين أصحاب الشهادة القوية الذين يرفعون رأس إلههم. أرجو صديقي أن نتعلم هذا الدرس من حياة دانيال، وليبارك الرب حياتك.